الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال تسجد، والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وتدبر معي قول الله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: لقد أمد الله كل هذه المخلوقات بحس تدرك به وتعي أمر الله عز وجل، وإن كان الخلق لا يعلمون حقيقة هذا الفهم وحقيقة هذا الإدراك، حتى لا تعول كيفية الإدراك لهذه الجمادات، لا تعولها، وإنما ينبغي أن تأخذها كما جاءت. أما طبيعة الفهم لهذه الجمادات والمخلوقات عن الله، الله أعلم بها. طبيعة سجود هذه المخلوقات للخالق، الله أعلم بها. طبيعة تسبيح المخلوقات للخالق، الله أعلم بها. يوم أن فك الله لنا رموز عالم من العوالم بيننا، عرفنا أنه يتكلم وأنه يسبح وأنه يأمر وأنه يدعو وأنه ينهى. عالم النمل، يوم أن فك الله لنبي من أنبيائه رموز لغة النمل، بين لنا من عالمه جانبا، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، انظر إلى النملة الآمرة بالمعروف الداعية إلى الخير، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الشاهد أيها الأخيار الكرام، أن الله يوم أن فك رموز لغة النمل لنبي من أنبيائه سمع قول النمل، وعرف تسبيح النمل، وعلم من عالم النمل العجب العجاب. بل لقد ورد في خبر إسرائيلي، ومنهجنا كما ذكرنا أن الإسرائيليات لا تكذب ما دامت لا تخالف صريح القرآن أو صحيح السنة، أن نبي الله سليمان خرج يوما مع بني إسرائيل ليصلي معه صلاة الاستسقاء، ليتضرعوا إلى الله أن ينزل عليهم المطر. فمر سليمان على واد النمل فسمع نملة تناجي ربها وتقول: اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. سبحان الله، لا تستكثر أن هذه العوالم لا تغفل عن الذكر ولا تغفل عن التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه. وتدبر الخاتمة الجميلة التي ختم الله بها الآية: إنه كان حليما غفورا ولكن لا تبقون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا، ولم يقل إنه كان سميعا بصيرا مثلا، وإنما قال إنه كان حليما غفورا، حليما بكم إذ أخفى عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم، فلو أسمعكم تسبيح الكون كله من حولكم لطاشت عقولكم. ماذا تصنع لو سمعت العمود يسبح والجدار يسبح والنمل يسبح والعصفور يسبح والشجر يسبح والماء يسبح؟ ماذا سيكون حاله؟ فمن حلم الله بنا أن أخفى عنا تسبيح مخلوقاته في كونه. إنه كان حليما غفورا، غفورا بكم إذ أمدكم بالعقل والعلم وأنزل إليكم الكتب وأرسل إليكم الرسل، ومع ذلك فأنتم تغفلون عن تسبيح الله في الوقت الذي لا يغفل فيه عن تسبيحه كل مخلوق في كونه. إنه كان حليما غفورا، غفورا على تقصيركم وغفلتكم عن تسبيحه وذكره جل وعلا. ارفض البراق عرقا، سال عرقه خجلا وحياء. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم فك أسره يا رب العالمين، والعن اليهود بقولهم وفعلهم يا أرحم الراحمين، وقيض للأمة القائد الرباني الذي يحكم في الأمة شريعتك وسنة نبيك لتنصرها على إخوان القردة والخنازير من أبناء اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. تدبر أيها الحبيب، ليه المسجد الأقصى؟ مكان من المسجد الحرام للسماوات العلى، شمعنا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وبعدين من المسجد الأقصى للسماوات العلى؟ تدبر هذا. أراد الله عز وجل بهذه الرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن يدخل هذا المسجد المبارك ضمن مقدسات دين محمد بن عبد الله. فالمسجد الأقصى مسجد الأنبياء. يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ سؤال من أبي ذر في صحيح مسلم. يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال أبو ذر ثم أي؟ قال المصطفى المسجد الأقصى. قال أبو ذر كم بينهما؟ قال المصطفى 40 سنة. قال أبو ذر ثم أي؟ قال المصطفى ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. المسجد الأقصى مصر الحبيب محمد، مسجد الأنبياء، صلى فيه الأنبياء، صلى فيه الخليل، صلى فيه موسى، مسجد الأنبياء، صلى فيه سليمان وداود، مصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باركه الله وبارك البقعة التي وضعه فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالأرض أرض مباركة بتقديس الله لها، فدنسها اليهود ونجس اليهود طهرها، وضاع المسجد الأقصى يوم أن تخلى عن الحق أهله. سيطر اليهود على المسجد الأقصى يوم أن تخلى عن الإسلام أهله. ووالله لن يعود الأقصى الجريح مرة أخرى إلا إذا عاد المسلمون إلى الإسلام. فإن الصراع كما أكرر دوما بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. أكبر حاخامات اليهود كما ذكرت في خطبة صفحات سد من تاريخ اليهود، أكبر حاخامات اليهود في القدس الآن يصرح بسرعة هدم المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم. وأنتم تعلمون أن الأقصى الآن تقام تحت جدرانه حفريات ضخمة رهيبة ليسقط الأقصى ليقيم اليهود الهيكل المشؤوم المزعوم. على مرأى مسمع من العالم الإسلامي الهزيل والعالم الغربي العميل. فأمريكا الآن لا بارك الله لها تبارك كل ما تريده دولة إسرائيل. وها هو رئيس الوزراء الجديد ينطلق إلى هنالك ليحث اللوبي الصهيوني على خنق أنفاس كلينتون خنقا، ليدعن لكل ما يمليه عليه. فأمريكا الآن تبارك كل ما صرح به هذا المجرم الجديد، وأنا لا أتعجب من تصريحاته، فهو رجل مخلص لعقيدته، رجل مخلص لدولته. فأين من يتغنون بالإسلام ويعقدون له الحفلات والندوات ولا يجيدون فيه إلا الكلمات؟ ضاع الأقصى. وينبغي أن يتحرك الزعماء والقادة قبل أن يهدم الأقصى. ولا تستكثروا، هذا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إن الله لن ينزل الملائكة على أناس انحرفوا عن دينه وعن منهجه. لسنا أهلا لنصرة الله الآن، لسنا أهلا لأن ينزل الله إلينا الملائكة الآن. لا والله، نحن نتحدى الله. نحينا شريعة الله، نحينا سنة رسول الله، نتعامل بالربا. دور السينما ودور اللهو والمسارح والبارات والفنادق الكبيرة حولت الليل إلى نهار، وقدمت الدعارة المقنعة، وقدمت الربا والخمر والزنا، وهذا دم نزفت من مسلم هنا أو هنالك، بل لا يعيد الأقصى إلا جيل تربى على القرآن والسنة. وبكل أسف هذا الجيل الذي يربى الآن على القرآن والسنة تصب عليه الأمة جام غضبها، تريد الأمة أن تتخلص منه لأنه كشف عورتها وكشف سر أزمتها، وأراد وهو يصرخ الآن في أمته أن تنتقل من هذه الأزمة الطاحنة وأن تعي سرها وأسبابها وأن ترجع من جديد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها إلى دين الله إلى أصل العز الذي لا عز في دونه، الذي قال عنه فاروق الأمة وهو في طريقه لاستلام مفاتيح بيت المقدس يوم أن نظر إليه أبو عبيدة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ينزل من على ظهر دابته حتى لا يشق على الدابة التي ستعبر به مخاضة أي بركة من الماء، فينزل الفاروق من على ظهر الدابة ليضع عليه تحت إبطيه ليجر الدابة حتى لا يرهقها في هذه البركة أو المخاضة، ويلتفت إليه قائد الجيوش يومها أبو عبيدة ليقول هذه القولة: يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم قد استشرفوا، ما أحب أن يراك القوم على هذه الهيئة وأنت في طريقك لاستلام مفاتيح بيت المقدس. فرد عليه عمر وقال: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. رضي الله عن فاروق الأمة الملهم، والله لقد ابتغت الأمة العزة في الشرق فأذلها الله. يوم أن ركعت في بوتقة الشرق وذابت أذلها الله، يوم أن ركعت للغرب لأمريكا وذابت أذلها الله، وها هي الآن أمريكا تعلن الحرب على مصر، حرب إعلامية خطيرة على مصر. وأنا أعجب أشد العجب وأنا أقرأ للعلمانيين الآن وراهم يقولون قولا عجيبا، يصرح رئيس تحرير مجلة اكتوبر ويقول كلاما عجيبا جدا: أتمنى أن لو فهمه الزعماء والقادة وطبقوه. يقول: إن مصر ستعيش أفضل من العيش الذي تعيشه الآن إن استقلت عن أمريكا. قلت سبحان الله، هذا ما رددناه وما ذكرناه، بل واتهمنا به حينما قلناه، حينما قلنا بأن أمريكا، بأن قلعة الكفر على ظهر الأرض لن ترضى على المسلمين. قول رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والكفر ملة واحدة. والله لو استقلت الأمة عنها واعتمرت على الله ثم على رجالها وشبابها وفتحت الباب على مصراعيه وطهرت الداخل وقضت على اللصوص الكبار الذين أكلوا ثروات الأمة أكلة ودمروا طاقات الأمة تدميرا، لرأينا العجب العجاب. تمثال زي تمثال زي صنم أم كلثوم هنا في المنصورة، تكلفته كام؟ 1,000,000 جنيه. نعم، اقرأ الجرائد في جريدة الأهرام، ما بجيبش من عندي، الأهرام تكلفة الصنم لأم كلثوم 1,000,000 جنيه. 1,000,000، لا بلاش 2 دع من عندك، أنا قرأت 1,000,000، خلينا في 1,000,000. 1,000,000 جنيه عشان صنم. طيب ما تنظر إلى المساكين الفقراء، والله العظيم تأتيني رسائل أقسم بالله أبكي، أقرأ على الرسائل على المكتب في البيت أبكي. 1,000,000 جنيه لصنم؟ لماذا؟ أموال رهيبة تنفق على الباطل. لو أنفق هذا 1,000,000 على 1,000 أسرة، تخيل كل أسرة تأخذ كم؟ 10,000 جنيه ولا لا؟ 1,000 جنيه. لو أنفق 1,000,000 على 1,000 أسرة، كل أسرة تأخذ كم؟ 1,000 جنيه. والله العظيم يفرج كربها، هذا المبلغ يفرج عنها الكرب. الأمة تبدأ، الأمة عندها إمكانيات ضخمة جدا، إمكانيات بشرية، إمكانيات اقتصادية، إمكانيات علمية. يا أخي عقولنا، عقول الأمة هي اللي بتخطط وتفكر للعالم الغربي في بلاده. انظر إلى القمم التي أوصلت الغرب إلى ما وصل إليه الآن، ستجد هذه الرؤوس المفكرة هي رؤوسنا، هي أفكارنا، هم علماؤنا. ضيق عليهم في بلاد المسلمين، قتل عندهم جانب الإبداع. إن أبدعت وفكرت تقابل بسيل هائل من الروتين القاتل المدمر. فالأمة تبدأ تصلح من الداخل. كما ذكرت في خطبة الجمعة، لو اجتمع زعماء العرب كل ليلة، كل ليلة، مش كل عام أو كل خمسة أعوام، كل ليلة سيجتمعون وينفضون، ويبقى الأمر على ما هو عليه ما داموا يتحدون شريعة رب العالمين. في تغييب للشريعة وتجهيل للشريعة لا يمكن أن ترى الأمة نصرا ولا سيادة ولا عزة أبدا، مستحيل. الأقصى لن يرد الأقصى بعد فضل الله عز وجل إلا شباب طاهر توضأ وقام الليل لله وربي على القرآن والسنة. العالم كله خايف من الجهاد، والنهاردة الداعية اللي بيتكلم عن الجهاد تبقى مصيبة، يبقى داعية متهم بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. والغرب يريد أن تظل الأمة بعيدة عن لفظ الجهاد وعن اسم الجهاد وعن مفهوم الجهاد، ويريد الغرب أن يخدر الأمة بالمحافل الدولية كهيئة الأمم وحلف الأطلسي ومجلس الأمن إلى آخر ذلك، لتظل الأمة بعيدة عن الجهاد ومقومه حتى لا تتربى أجيال الأمة على الجهاد، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا عز للأمة ولا خروج لها من مأزقها إلا إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله. خلي حاكم واحد من حكام العرب وزعماء العرب يقول جهاد ويرفع راية لا إله إلا الله وتبقى راية ممكنة، ويترك علماء الأمة ودعاة الأمة يجيش له ملايين الشباب ممن يتشوق للشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وانظر إلى النتيجة، ستنقلب الموازين في المنطقة رأسا على عقب. سبحان الله، صدام المجرم أعلن كده فرقعة إعلامية الجهاد والقادسية. تذكر، مع انه مجرم سفاح لا يمت الى الاسلام بصلة ولا يعرف شيئا عن الاسلام ولا عن القادسية، بل ابناؤه هنالك يتغنون بين يديه بقولة: امنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومع ذلك لما قال اسرائيل ورمى كم صاروخ سكوب على اسرائيل، الشباب كله مسكين راح يهلل ويغني. الامة مشتاقة إلى الجهاد، الشباب مشتاق إلى الجهاد. وطبعا الجهاد له ضوابط وله شروط وله كلام، مش الفرقعات الهوائية اللي بتحصل دي، لا، هذه تضر. الجهاد بضوابطه، الأمة في شوق إليه. تخيل لو أن حاكما واحدا رفع الراية، والله لانضوى تحت الراية، تحت راية لا إله إلا الله، ملايين الشباب، مش من مصر، لا، من العالم الإسلامي كله، من العالم كله. الأقصى مش هيرجع بيه. ارفع معنويات الجيش بالمسرحيات الحقيرة والرقصات العارية، نرفع معنويات الجيش بهذا. انظر الآن إلى سبحان الله دور الأسلحة في القاهرة، دار المدرعات أو دار كذا أو دار كذا، اتحولت إلى أندية. لو مرت أي ليلة ستجد الرقص والغناء إلى النهار، سبحان الله. وضباط الصف بكميات ضخمة سرحوا. لماذا؟ لماذا يصرح هؤلاء في الشهور القليلة الماضية وأنتم تتابعون؟ جيش مصر، شباب مصر لا يراد له أن يتربى على الرجولة وعلى الجهاد ولا على البذل ولا على العطاء، حتى يظل الأقصى في أيدي إخوان القررة والخنازير من أبناء اليهود. اليهود الآن يا إخوة وضعوا 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر وإسرائيل. مرحلة اللي جاء مرحلة خطيرة جدا، ليس هذا رجما بالغيب. 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر وإسرائيل، ووزير خارجيتنا يصرح تصريحا أخشى من المواجهة العسكرية من جديد في المنطقة. كلام خطير جدا. فيجب على الأمة أن تصطلح مع الشباب، تخرج الشباب الطاهر من السجون والمعتقلات. ليه جمال عبد الهادي يعتقل؟ ليه؟ لماذا؟ وأمثاله. ويترك الغندور المجرم اللي سب الدين علنا. وبعدين نتهم نحن إذا ما قلنا هذا بالتطرف؟ تلك والله قسمة ضيزة، والله القلب ينزل. من يسب الدين يكرم، ومن يدعو إلى الدين يجرم. أمر عجب. وتريد الأمة النصرة وتريد الأقصى؟ والله لن يكون. في سنن ربانية في الكون، سنن ثابتة. الله لا يحابي أحد من الخلق بحال. مش الشغل دروشة. الصحابة في الميدان وقائد المعركة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن بعض أسباب النصر فكانت الهزيمة. سنن ثابتة ربانية لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال مهما ادعيت لنفسك من مقومات المحاباة. الغرب يعطي ويأخذ بالأسباب، يبدع في الجانب العلمي والجانب المادي، والأمة المسكينة المدروشة تتأخر لأنها ما خرجش بالأسباب. هتقعد في المسجد تقول تحمد الله وتسبح الله وتنتظر أن تمطر السماء عليك ذهبا أو فضة؟ لن يكون، لأنك جهلت قانون السببية. نريد لشبابنا أن يؤصل هذه المفاهيم وأن تستقر في قلبه لنعرف سر أسمة الأمة وسبب هزيمتها وسبب ذلها، ولنقف على الطريق الصحيح الذي لا نصر للأمة إلا بسلوكه والسير فيه. المسجد الأقصى فتحه عمر وحرره صلاح الدين وسلمه المسلمون من جديد إلى إخوان القررة والخنازير. ولن نستلم الأقصى من جديد إلا إذا عدنا إلى العزيز الحميد. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الحرام للمسجد الأقصى دي معجزة الإسراء. إنه معجزة المعراج تبدأ منين؟ من الأقصى إلى السماوات العلى. قف عند معجزة الإسراء قليلا. لماذا أنكر المنكرون معجزة الإسراء؟ لعنصر الزمن فقط. لأنه قالوا كيف تذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا في الإياب، في الذهاب والإياب. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أهل مكة بأنه أسري به، أسري به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذبيحة. فقالوا ازاي؟ مش ممكن، ده احنا بنسافر في شهر ونرجع في شهر، انت تروح وترجع في جزء من الليل. عنصر الزمن. يبقى مصدر الاعجاز في رحلة الاسراء هو ايه؟ الزمن. وانا هدي لك مثال، اذكر لك مثالا فكر فيه جيدا. هل لو قلت لك كما ذكرت في خطبة الجمعة في ظلال الاسراء، لو قلت لك بأنني حملت ولدي الطفل الصغير وصعدت به على قمة جبل من الجبال، هل سيتقدم عاقل لهذا الطفل الصغير ليقول له كيف صعدت أيها الطفل إلى قمة الجبل؟ أجب أيها الحبيب، خايف؟ لا، وإنما يجب أن يسأل من صعد بالطفل. طيب، وأنا أقول لك لا تسأل النبي عن إسرائه، ولكن إن أردت فسل من أسرى بالنبي. الذي أسرى بالنبي هو الله. خذ هذه القاعدة الثانية. القاعدة تقول يتناسب الزمن مع القوة تناسبا عكسيا ولا فرضيا؟ ها؟ تناسب عكسي. خلي بالك تنسيت العلوم ولا ايه؟ الزمن بيتناسب مع القدرة او مع القوة تناسب عكسي مع القدرة. بمعنى لو انك ركبت من المنصورة الى مصر حمارا سيأخذ منك زمنا معينا، فإن ركبت سيارة سيقل الزمن لأنه زادت القدرة، فإن ركبت طيارة قل الزمن، فإن ركبت صاروخا قل الزمن، فكلما زادت القدرة التي تحمله قل معها عنصر الزمن. وأنا أسألك الآن، إذا كانت القدرة التي حملت رسول الله هي قدرة الله إذن فلا زمن، خلاص عطل كل قوانين. الذي حمل النبي من مكة إلى فلسطين هو الله. الدابة اللي استخدمت البراق يضع حافره عند منتهى طرفه، منتهى الطرف إلى الأكام ما تعرفش زمن، ما فيش زمن. في جزء من الليل الإسراء والمعراج وكل في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعلماؤنا قالوا السرى هو السير بالليل في جزء من الليل. يبقى ما فيش زمن. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، وأتوقف عند رحلة المعراج لنبدأ من عندها إن شاء الله تعالى في الأسبوع بعد القادم، فأسبوعنا القادم سيكون في العقيدة إن شاء الله تعالى.